بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا، فبصق بها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. ومن هذه البركة أن الطعام يكثر بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التكثير الذي يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقع في الغالب عند الحاجة العامة، عندما تكون هناك حاجة عامة، اشتد حاجة الناس إلى الماء أو إلى الطعام، يحصل هذا التكثير للطعام أو الشراب. وهذا من إنعام الله عز وجل الذي أكرم الله به نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه قصة في باب تكثير الطعام يرويها جابر رضي الله عنه لما كانوا يحفرون الخندق. يقول جابر: رأيت في النبي عليه الصلاة والسلام خمصا، ولما روى الأمر لزوجته قال خمصا شديدا. الخمص هو ضمور البطن من شدة الجوع، ضمور البطن من شدة الجوع. وفي الحديث: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا أي طاوية، بطونها خاوية من الطعام ثم ترجع بطانا امتلأت بالطعام. فالخامص والخمص هو ضمور البطن من شدة الجوع. ثم لما تتأمل في هذا الأمر، هم الآن بين يدي حرب وفي عمل شديد جدا، حفر خندق يحتاج إلى نشاط في الجسم حتى يتمكن من الحفر. فأمامهم أمور عظام كبيرة جدا، ثم في الوقت نفسه جوع شديد وخمص. فالحاصل أن جابر رضي الله عنه رأى ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى امرأته وسألها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا، وعاء فيه صاع من شعير، فيه صاع من شعير. الصاع يعني معروف يقرب من 3 كيلو، ما بين 3 و2.5 كيلو، يعتبر قدر قليل. فأخرجت صاعا من شعير، ولنا بهيمة داجن. لنا بهيمة داجن يعني داجن أي في البيت، تطعم في البيت وتألف الناس وهي عندهم في البيت. بهيمة يصغر لأن حجمها صغير، ليست شاة كبيرة ممتلئة. قال: فذبحتها أي البهيمة، وطحنت أي زوجته الشعير، ففرغت إلى فراغي، فرغت من الطحن إلى فراغي من الذبح والسلخ وتقطيع اللحم. انتهينا في وقت واحد، هي تطحن، والطحن يعتبر عمل مجهد في ذلك الوقت، يحتاج أيضا إلى وقت، ليس بالآلات الحديثة الآن التي توفرت عند الناس. ولهذا يقول: فرغت إلى فراغي، فرغت من طحن صاع واحد إلى فراغ من ذبح شاة وسلخها وتقطيعها. فقطعتها أي لحم الشاة في برمتها، البرمة القدر الذي يصنع فيها الطعام. ثم وليت، الآن أصبح لحم يطبخ في القدر، لحم بهيمة شاة صغيرة، وصاع من الشعير طحن وعجن من أجل أن يخبز. قال: ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي، يعني قالت له زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما عندنا إلا طعام قليل، فلا تفضحنا تدعو أناسا كثيرا. فجئته فساررته، يعني قلت له كلاما بيني وبينه، وهذا يؤخذ من جواز مسارة الواحد بين بحضرة الجماعة، والذي ينهى عنه هو أن يتناجى اثنان دون الآخر. لكن لو كانوا مثلا في المجلس 10 وعندك موضوع خاص مع واحد منهم وقلت له في إذنه الشيء الذي تريد، لا حرج، لكن لو لم يكن في المجلس إلا اثنان وأنت الثالث ما تسر أحدهما دون الثالث، هذا جاء نهي عنه. قال فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت أي زوجه صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. عرفه بحجم الطعام مقدار الطعام وأنه صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من أن يدعو أناسا على قدر ماذا؟ الطعام المصنوع الموجود. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق ألف، قال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. ألف شخص بهيمة وصاع من شعير، هنا علم من أعلام النبوة، هنا علم من أعلام النبوة، دعا الألف لطعام لا يكفي إلا لعشرة تقريبا، فهذا من أعلام النبوة أنه علم عندما دعاهم أنه سيكفيهم بإذن الله مع أنهم ألف، علمها، فهذا علم من علام النبوة، غير مسألة التكثير الذي تأتي بعد قليل، علمه بأنه سيكفيهم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال إن جابرا قد صنع لكم سورا، السور هو الطعام الذي يهيأ ليدعى إليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم يعني من النار، اجعلوها باقية على النار، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، ورأت امرأتي حشود كل الخندق جاءوا، فأخذت تلوم زوجها وتعاتبه تقول بك وبك، تعاتبه تلومه، فجعلت تقول له بك وبك يعني بك كذا وبك كذا تذمه. قال قد فعلت الذي قلت لي، قد فعلت الذي قلت لي، أي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرا وقلت له نفر، لكن هذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، أي دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي أو ادعي خابزة فلتخبز معك، فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها من النار، اقدحي أي اغرفي من البرمة وهي على النار، وهم ألف. يقول أنس، يقول جابر رضي الله عنه فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه، أكلوا حتى تركوه يعني تركوه وفيه الطعام، وهم ألف صاع وبهيمة، وانحرفوا مشوا شبعوا وانحرفوا انصرفوا من مكان، وإن برمتنا لتغط كما هي، تغلي بالطعام كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو، يأخذون من العجينة ويخبزون والعجين كما هو، والقدر يغرفون منه لهذه الأعداد والقدر كما هو، هذا بركة في الطعام، تكثير الله عز وجل لطعام بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة، فهذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أو هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال.
وهذه أيضا قصة أخرى في تكثير الطعام، يرويها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، أي يعني قريب من الصاع أو الصاع في هذا الحدود، وعددهم 130. ثم جاء رجل مشرك مشعان، يعني منتفش شعر الرأس، طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيع أم عطية؟ وفي رواية: أبيع أم هبة؟ وهذا فيه دلالة على جواز قبول الهبة من المشرك أو العطية. قال: أبيع أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، أي طبخوها، وأمر بالسواد، بسواد البطن أن يشوى، اللحم كله طبخ في القدر إلا سواد البطن الذي هو الكبدة، كبدة الشاه، هذه أمر بها أن تشوى. كبدة الشاة يعني صغيرة، والعدد 130، فشويت كبدة الشاة، ويقسم عبد الرحمن: ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة، كل واحد منهم أعطاه قطعة من كبدة الشاة، وعددهم 130، كل واحد يقطع له عليه الصلاة والسلام قطعة، ومن كان منهم غائبا أيضا قطع له نصيبه وأبقاه له حتى يحضر. قال: إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. إن كان غائبا خبأ له، هذا في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعناية بهم ورعاية لأمرهم، غائبهم وشاهدهم. قال: وجعل قصعتين، وعاءين للطعام، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، صاع واحد وشات، والعدد 130. يقول: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، أي بقي فيها بقية من الطعام، فحملته على البعير. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وإن أبا بكر جاء 3، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال: فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي وأكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال: إلا أنه معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة تتعلق بأصحاب الصفة. الصفة هي حجرة في طرف المسجد يأوي إليها الفقراء والمحتاجين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه: من كان عنده طعام فليذهب معه، يعني ببعض هؤلاء، وفصل لهم، قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، هكذا الرواية في مسلم، فليذهب بثلاثة. ولفظه في البخاري وهو أوضح لدلالة السياق، قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. وبقية الحديث يدل على أن الثالث هو الأقرب، لأن قال بعده: من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. فهنا من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يأخذ معه ثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة. فالحاصل أن الأضياف ذهبوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ثلاثة، وصنع لهم الطعام وقدم لهم، فما قبلوا أن يأكلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر. وأبو بكر في ذلك الوقت انشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، وتعشى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلا بعدما مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي، يعني رجع متأخر، كان مشغولا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت امرأته: ما الذي حبسك عن أضيافك؟ قال: أما عشيتيهم؟ قالت: أبوا. أبوا أي أن يقبلوا، عرض عليهم فلم يقبلوا. عبد الرحمن بن أبي بكر راوي القصة يعرف أن والده يزعجه جدا ذلك، أن الأضياف يجلسون إلى هذا الوقت ما يأكلون، فخاف واختبأ، اختبأ من والده لأنه يعلم أنه سيعاتبه عتبا شديدا، فاختبأ فلقيه والده وقال يا غنتر، قيل معناها يا ثقيل أو يا جاهل، وأخذ يعني يجدع عليه من الكلام يلومه ويعاتبه، ثم ذهب للأضياف وهو مغضب من هذا التأخر في الطعام، ويعرض عليهم الطعام فلا يقبلون ويجلسون إلى هذا الوقت متأخر وهم جائعون، فقال كلوا لا هنيئا، قالها أن يعني غضب من تصرفهم، والله لا أطعمه أبدا، يعني أنتم الآن تركتم من أجل أن أكل منه، والله لا أطعمه أبدا. ثم قال وأيم الله ما كنا، يقول عبد الرحمن، ما كنا نأخذ من لقمة من هذا الطعام إلا ربى من أسفل منها أكثر منها، كل ما أخذوا لقمة يخرج من تحتها أكثر من اللقمة التي أخذوا، يعني الطعام كل ما أخذ منه زاد أكثر من قدر الطعام من قدر الطعام قبل أن يؤخذ أو بعد أن أخذ منه. فيقول أيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفل أكثر منها، قالت حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. وأبو بكر ينظر واندهش تعجب، الطعام زاد، فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، هي تعرف الطعام وهي اللي صنعته، تقول أكثر مما كانت ثلاث مرات، تضاعف ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر مع أن حلف ألا يأكل أبدا، أكل منه وقال إنما كان ذلك من الشيطان، إنما كان ذلك من الشيطان، يعني غضبه السابق وتصرفه السابق وحلف أن لا يأكل منه، قال هذا من الشيطان، إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه لما قال لا أكل منه أبدا. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل منهم أناس، هؤلاء دعوا، الله أعلم مع كل رجل يعني من عدد، قال إلا أنه بعث معهم فأكلوا منه أجمعون، من البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الطعام، وهذه كرامة جعلها الله سبحانه وتعالى لبيت أبي بكر، جعلها الله لبيت أبي بكر خير بيوت المسلمين، وأبو بكر هو خير المسلمين، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا 3 أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني. قال: فعمت من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز، أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن.
فإذا هي حافل وإذا هن حفل كلهن.
فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس.
قال: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. وأورد هذا الحديث حديث المقداد رضي الله عنه، وهو حديث عجيب للغاية وفيه عبر وفوائد عظيمة جدا، ولعل الكلام عليه يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد ليس القادم وإنما الذي بعده، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا، فبصق بها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. ومن هذه البركة أن الطعام يكثر بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التكثير الذي يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقع في الغالب عند الحاجة العامة، عندما تكون هناك حاجة عامة، اشتد حاجة الناس إلى الماء أو إلى الطعام، يحصل هذا التكثير للطعام أو الشراب. وهذا من إنعام الله عز وجل الذي أكرم الله به نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه قصة في باب تكثير الطعام يرويها جابر رضي الله عنه لما كانوا يحفرون الخندق. يقول جابر: رأيت في النبي عليه الصلاة والسلام خمصا، ولما روى الأمر لزوجته قال خمصا شديدا. الخمص هو ضمور البطن من شدة الجوع، ضمور البطن من شدة الجوع. وفي الحديث: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا أي طاوية، بطونها خاوية من الطعام، ثم ترجع بطانا امتلأت بالطعام. فالخامص والخمص هو ضمور البطن من شدة الجوع. ثم لما تتأمل في هذا الأمر، هم الآن بين يدي حرب وفي عمل شديد جدا، حفر خندق يحتاج إلى نشاط في الجسم حتى يتمكن من الحفر، فأمامهم أمور عظام كبيرة جدا، ثم في الوقت نفسه جوع شديد وخمص. فالحاصل أن جابر رضي الله عنه رأى ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى امرأته وسألها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا، وعاء فيه صاع من شعير، فيه صاع من شعير. الصاع يعني معروف يقرب من 3 كيلو، ما بين 3 و2.5 كيلو، يعتبر قدر قليل. فأخرجت صاعا من شعير: ولنا بهيمة داجن. لنا بهيمة داجن يعني داجن أي في البيت، تطعم في البيت وتألف الناس وهي عندهم في البيت. بهيمة يصغر لأن حجمها صغير، ليست شاة كبيرة ممتلئة. قال: فذبحتها أي البهيمة، وطحنت أي زوجته الشعير، ففرغت إلى فراغي، فرغت من الطحن إلى فراغي من الذبح والسلخ وتقطيع اللحم، انتهينا في وقت واحد. هي تطحن، والطحن يعتبر عمل مجهد في ذلك الوقت، يحتاج أيضا إلى وقت، ليس بالآلات الحديثة الآن التي توفرت عند الناس. ولهذا يقول: فرغت إلى فراغي، فرغت من طحن صاع واحد إلى فراغ من ذبح شاة وسلخها وتقطيعها. فقطعتها أي لحم الشاة في برمتها، البرمة القدر الذي يصنع فيها الطعام، ثم وليت. الآن أصبح لحم يطبخ في القدر، لحم بهيمة شاة صغيرة، وصاع من الشعير طحن وعجن من أجل أن يخبز. قال: ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي، يعني قالت له زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما عندنا إلا طعام قليل، فلا تفضحنا تدعو أناسا كثيرا. فجئته فساررته، يعني قلت له كلاما بيني وبينه، وهذا يؤخذ من جواز مسارة الواحد بين بحضرة الجماعة، والذي ينهى عنه هو أن يتناجى اثنان دون الآخر. لكن لو كانوا مثلا في المجلس عشرة وعندك موضوع خاص مع واحد منهم وقلت له في إذنه الشيء الذي تريد لا حرج، لكن لو لم يكن في المجلس إلا اثنان وأنت الثالث ما تسر أحدهما دون الثالث، هذا جاء نهي عنه. قال: فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت، أي زوجه، صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. عرفه بحجم الطعام، مقدار الطعام، وأنه صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من أن يدعو أناسا على قدر ماذا؟ الطعام المصنوع الموجود. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق ألف، قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. ألف شخص، بهيمة وصاع من شعير، هنا علم من أعلام النبوة، هنا علم من أعلام النبوة، دعا الألف لطعام لا يكفي إلا لعشرة تقريبا، فهذا من أعلام النبوة أنه علم عندما دعاهم أنه سيكفيهم بإذن الله، مع أنهم ألف علمها، فهذا علم من أعلام النبوة، غير مسألة التكثير الذي تأتي بعد قليل، علمه بأنه سيكفيهم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: إن جابرا قد صنع لكم سورا، السور هو الطعام الذي يهيأ ليدعى إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، يعني من النار، اجعلوها باقية على النار، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، ورأت امرأتي حشود، كل الخندق جاءوا، فأخذت تلوم زوجها وتعاتبه، تقول: بك وبك، تعاتبه تلومه، فجعلت تقول له: بك وبك، يعني بك كذا وبك كذا، تذمه. قال: قد فعلت الذي قلت لي، قد فعلت الذي قلت لي، أي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرا وقلت له نفر، لكن هذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، أي دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي أو ادعي خابزة فلتخبز معك، فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها من النار، اقدحي أي اغرفي من البرمة وهي على النار، وهم ألف. يقول أنس، يقول جابر رضي الله عنه: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا، أكلوا حتى تركوا، يعني تركوه وفيه الطعام، وهم ألف، صاع وبهيمة، وانحرفوا مشوا شبعوا وانحرفوا انصرفوا من مكان، وإن برمتنا لتغط كما هي، تغلي بالطعام كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو، يأخذون من العجينة ويخبزون والعجين كما هو، والقدر يغرفون منه لهذه الأعداد والقدر كما هو. هذا بركة في الطعام، تكثير الله عز وجل لطعام بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة، فهذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أو هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال.
وهذه أيضا قصة أخرى في تكثير الطعام، يرويها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، أي يعني قريب من الصاع أو الصاع في هذا الحدود، وعددهم 130. ثم جاء رجل مشرك مشعان، يعني منتفش شعر الرأس طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيع أم عطية؟ وفي رواية: أبيع أم هبة؟ وهذا فيه دلالة على جواز قبول الهبة من المشرك أو العطية. قال: أبيع أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، أي طبخوها، وأمر بالسواد، بسواد البطن أن يشوى، اللحم كله طبخ في القدر إلا سواد البطن الذي هو الكبدة، كبدة الشاه، هذه أمر بها أن تشوى. كبدة الشاة يعني صغيرة، والعدد 130، فشويت كبدة الشاة، ويقسم عبد الرحمن: ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة، كل واحد منهم أعطاه قطعة من كبدة الشاة، وعددهم 130، كل واحد يقطع له عليه الصلاة والسلام قطعة، ومن كان منهم غائبا أيضا قطع له نصيبه وأبقاه له حتى يحضر. قال: إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. إن كان غائبا خبأ له، هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعناية بهم ورعاية لأمرهم، غائبهم وشاهدهم. قال: وجعل قصعتين، وعاءين للطعام، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، صاع واحد وشات، والعدد 130. يقول فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين أي بقي فيها بقية من الطعام، فحملته على البعير. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي، وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال: إلا أنه معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة تتعلق بأصحاب الصفة. الصفة هي حجرة في طرف المسجد يأوي إليها الفقراء والمحتاجين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه: من كان عنده طعام فليذهب معه، يعني ببعض هؤلاء، وفصل لهم، قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، هكذا الرواية في مسلم، فليذهب بثلاثة. ولفظه في البخاري وهو أوضح لدلالة السياق، قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. وبقية الحديث يدل على أن الثالث هو الأقرب، لأن قال بعده: من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. فهنا من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يأخذ معه ثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة، فالحاصل أن الأضياف ذهبوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ثلاثة، وصنع لهم الطعام وقدم لهم، فما قبلوا أن يأكلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر. وأبو بكر في ذلك الوقت انشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، وتعشى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلا بعدما مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي، يعني رجع متأخر، كان مشغولا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسألته امرأته: ما الذي حبسك عن أضيافك؟ قال: أما عشيتيهم؟ قالت: أبوا، أي أن يقبلوا، عرض عليهم فلم يقبلوا. عبد الرحمن بن أبي بكر راوي القصة يعرف أن والده يزعجه جدا ذلك، أن الأضياف يجلسون إلى هذا الوقت ما يأكلون، فخاف واختبأ، اختبأ من والده لأنه يعلم أنه سيعاتبه عتبا شديدا، فاختبأ. فلقيه والده وقال: يا غنثر، قيل معناها يا ثقيل أو يا جاهل، وأخذ يعني يجدع عليه من الكلام، يلومه ويعاتبه، ثم ذهب للأضياف وهو مغضب من هذا التأخر في الطعام، ويعرض عليهم الطعام فلا يقبلون، ويجلسون إلى هذا الوقت متأخر وهم جائعون، فقال: كلوا لا هنيئا. قالها أن يعني غضب من تصرفهم: والله لا أطعمه أبدا، يعني أنتم الآن تركتموه من أجل أن آكل منه، والله لا أطعمه أبدا. ثم قال: وأيم الله ما كنا، يقول عبد الرحمن، ما كنا نأخذ من لقمة من هذا الطعام إلا ربى من أسفل منها أكثر منها، كل ما أخذوا لقمة يخرج من تحتها أكثر من اللقمة التي أخذوا، يعني الطعام كل ما أخذ منه زاد أكثر من قدر الطعام، من قدر الطعام قبل أن يؤخذ أو بعد أن أخذ منه. فيقول: أيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفل أكثر منها. قالت: حتى شبعنا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. وأبو بكر ينظر واندهش تعجب، الطعام زاد، فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. هي تعرف الطعام وهي اللي صنعته، تقول: أكثر مما كانت ثلاث مرات، تضاعف ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر مع أن حلف ألا يأكل أبدا، أكل منه وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، إنما كان ذلك من الشيطان، يعني غضبه السابق و تصرفه السابق وحلف أن لا يأكل منه، قال: هذا من الشيطان، إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه لما قال: لا أكل منه أبدا. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، فعرفنا 12 رجلا مع كل منهم أناس، هؤلاء دعوا، الله أعلم مع كل رجل، يعني من عدد. قال: إلا أنه بعث معهم فأكلوا منه أجمعون، من البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الطعام. وهذه كرامة جعلها الله سبحانه وتعالى لبيت أبي بكر، جعلها الله لبيت أبي بكر، خير بيوت المسلمين، وأبو بكر هو خير المسلمين، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد: يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني. قال: فعمت من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز، أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها، وأصبتها معك من أصابها من الناس.
قال: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. وأورد هذا الحديث، حديث المقداد رضي الله عنه، وهو حديث عجيب للغاية وفيه عبر وفوائد عظيمة جدا، ولعل الكلام عليه يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد ليس القادم وإنما الذي بعده، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.